الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم الثرة الثرية، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء كما في كل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء، ومرحبا بالوقت ذاته بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل كافة بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب المعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. أهلا بك صاحبي.
أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، حيا الله أخو المشاهدين.
إذن حيا الله شيخنا، حياكم الله، حيا الله متابعتكم. كالمعتاد تظهر وسائل التواصل بين حين وآخر في ثنايا هذا اللقاء، وفي بداية هذا اللقاء كما في كل لقاء يبدأ الحديث مع شيخنا الكريم، مع ضيوفنا الكرام، في بيان شيء من المسائل المهمة التي نحتاج إليها في أمور ديننا ودنيانا. من الأسئلة التي وردت كثيرا على مشايخنا الفضلاء وتند على برامج الإفتاء، وهي دليل على ورع وعلى إقبال على أداء هذا الركن العظيم، ركن الزكاة. سبق الحديث في لقاءات قريبة في هذا البرنامج في هذا الشهر الكريم عن شيء من أحكام الزكاة، إلا أن الأسئلة لا زالت تترى في شأنه، أخص بالذات فيما يخص الدخل الشهري للرجل والمرأة خلال الراتب الشهري، أو خلال إيجارة، أو خلال بيع عقار معين كأراضي أو نحوه، الوارد إليه كيف يصنع في زكاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. الدخل الشهري، إذا كان صاحب الدخل يعني من يأتيه الدخل لا يدخر منه شيئا، فهذا لا زكاة عليه، إما أنه مثلا ينتهي قبل منتصف الشهر أو بعد منتصف الشهر، المهم أنه لا يدخر منه شيئا، هذا لا زكاة عليه. إذا كان يدخر شيئا من مرتبه من هذا الدخل الشهري وحال عليه الحول وقد بلغ نصابا، فهذا فيه الزكاة. حال عليه الحول يعني مضى عليه سنة قمرية هجرية، بلغ نصابا، نصاب الأوراق النقدية في حدود 1500 ريال تقريبا، قد يزيد هذا الرقم قليلا وقد ينقص قليلا بحسب تفاوت أسعار الفضة، فعليه أن يزكي. يعني مثلا موظف ادخر من مرتبه مثلا 10,000 ريال ومضى عليها السنة كاملة، يجب عليه أن يزكيها. كيف يزكيها؟ الدخل الشهري يعني يأتي كل شهر، كل شهر يتجدد هذا الدخل، وبعض الناس يقول لا أعرف ما الذي صرفت وما الذي ادخرت وليس عندي يعني إحصاء دقيق. فنقول لزكاة الدخل الشهري طريقتان. الطريقة الأولى أن يجتهد في إحصاء ما حال عليه الحول فيزكيه، ولذلك وسائل يعني عديدة، منها مثلا أن يطلب كشف حساب بنكي من البنك ويحسب ما الذي حال عليه الحول مما يدخره من مرتبه فيزكيه، وما لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه، أو ما صرفه لا زكاة فيه. الطريقة الثانية وهي يعني أسهل، لأن الطريقة الأولى ربما تصعب على كثير من الناس، يعني كثير من الناس يقول ما عندي استعداد أني أخذ كشف حساب وأدقق وأحسب وما الذي صرفته وما الذي حال عليه الحول، ولذلك الطريقة الثانية أسهل، وهو أن نتخذ تاريخا محددا في السنة، ونفترض مثلا أنه منتصف شهر رمضان، فيزكي جميع الرصيد الذي عنده سواء حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول. ما حال عليه الحول أمره واضح، وما لم يحل عليه الحول ينوي به تعجيل الزكاة، وتعجيل الزكاة قد وردت به السنة، قد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس، وبذلك لا ينظر لزكاة رصيده وما يدخره إلا مرة واحدة في السنة، كلما أتى منتصف رمضان نظر كم عنده من الرصيد وزكاه. هذه الطريقة الثانية أسهل. وهناك قاعدة مفيدة لمعرفة مقدار الزكاة، أي مبلغ تريد معرفة قدر زكاته اقسمه على 40،
ما شاء الله
اقسمه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة مباشرة، أي مبلغ.
الناتج هو الزكاة.
الناتج هو الزكاة.
آه.
فمثلا لو أخذنا أمثلة، ولعلي أسألك يا شيخ ناصر.
40,000 خلص.
طيب 40,000 كم فيها؟ 1000. طيب 50,000؟
1250 تقريبا. 1000 ولا؟
50,000.
10,000 على 40.
نعم.
يعني فيها الربع العشر هو.
أي نعم.
يعني ريال ونص.
نعم. الألف هي 25، والألفان 50، وأربعة آلاف 100 ريال.
آه.
وثمانية آلاف 100 ريال، ومع ذلك 10,000
250.
فخمسون ألفا 1,250. 100,000. 100,000 كم فيها؟
المشكلة التركيز ليس القرار.
طيب 80,000
قرابة الحواوات ومقامكم الكريم.
80,000 احنا قلنا 40,000 2000. اذا 100,000 2000
2500
2500 وهكذا. المقصود اقسم اي رقم تريد معرفة زكاته على 40 يخرج لك مقدار الزكاة.
مع هذه الربكة جاء فاصل يسير، نعود بعده اليكم الى الفاصل.
ولا تستثني
أهلا بكم مجددا بعد هذا الفاصل، وأهلا بشيخنا الكريم ضيف لقاءة البرنامج صاحب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد الحضرة. أهلا بكم.
أهلا، حياكم الله، بارك فيكم.
وقف بنا الحديث عن قضية إخراج الزكاة بالقسمة التي ذكرتموها اليسيرة على 40، المبلغ يقسم على 40. ماذا بعد من المسائل التي تعرض كثيرا حصائلي؟
من المسائل التي يكثر السؤال عنها زكاة الأراضي، خاصة في وقتنا الحاضر الذي أصبحت فيه الأراضي وعاء للمال. يعني أصبح الآن بعض الناس يفضل وضع ماله في أراضي أكثر من أن يضعها في بنك مثلا. فالأراضي التي يعني يمتلكها الإنسان هي مرتبطة بالنية، فننظر إلى نية المالك. فإذا كانت نيته أن يبني عليها مسكنا أو يبني عليها عقارا عموما لتأجيره وليس لبيعه، هذه لا زكاة فيها. وأما الأرض التي ينوي أن يبيعها في الحال أو في المستقبل، هذه من عروض التجارة تجب فيها الزكاة. وأما الأرض التي هو متردد لا يدري، يعني لم تتضح نيته، يحتمل أن يبني عليها مسكنا، يحتمل أن يبيعها، فهذه أيضا لا زكاة فيها، لا بد من أن يجزم بنية البيع ونية التجارة. بعض الناس يقول عندي أرض أريد أن تحفظ مالي، أريد أن تحفظ مالي، مجرد حفظ المال. فنقول أن نية حفظ المال هذه يقارنها نية مبطنة بالبيع، بدليل أنك لو قلت له هل تريد أن تبني على المسكن قال لا، إذا ماذا تريد بها؟ يقول تحفظ مالك، تحفظ مالك لأجل أن تبيعها في المستقبل، فهي يقارنها نية البيع في المستقبل. وكما ذكرنا أن الأراضي في الوقت الحاضر أصبحت وعاء للأموال، ولذلك فقول الراجح أن الأرض التي ينوي بها حفظ مالي أنها أيضا تجب فيها الزكاة. هذا يعني ملخص الكلام عن زكاة الأراضي.
أحسن الله عليكم. ذل الشيخ الكريم أن أعرض صورا في الأراضي. الأرض قد ترد إلى الورثة عن طريق الإرث، هذه صورة، قد ترد عن طريق الهبة أو عن طريق أيضا المنحة، ثم هذه تحتاج إلى حكم لأن الأعوام تسري عليها، ولما تبدو من الوارث أو من الممنوح أو من المعطى نية. ثم ماذا إذا كانت نيته بعد أن شراها للسكنة ثم تغيرت نيته للبيع؟ هذه الصور كيف؟
كما ذكرنا النية مؤثرة هنا في الزكاة، لكن إذا ملك الإنسان أرضا عن طريق الإرث يعني دخلت إلى ملكه بطريق الإرث، وثم نوى أن يبيعها، هل تجب فيها الزكاة؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فجمهور الفقهاء على أن هذه الأرض لا تجب فيها الزكاة ولو نوى بيعها، قالوا لأنها إنما دخلت عليها عن طريق الإرث. القول الثاني من المسألة أنه إذا نوى بيعها ومضى على نية البيع سنة كاملة هذه تجب فيها الزكاة، وهذا هو القول الراجح والذي يفتي مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن هذه الأرض تجب فيها الزكاة.
نية البيع هل يعني من مستلزماتها أن يعرضها في المكاتب للبيع أو
ليس في النية؟ لا يلزم إذا نوى أن يبيعها إما الآن أو في المستقبل فتجب فيها الزكاة، ومضى على تلك النية سنة كاملة ولا يلزم أن يعرضها للبيع.
وكذا الحال للممنوح والمعطى،
وكذلك أيضا على القول الراجح الممنوح والمعطى، وإن كان هناك كما ذكرت قول آخر، وإن كان هناك قول آخر بأنها لا تجب فيها الزكاة، لكن الأرجح أنه ما دام أنه يملك أرضا وقد مضى عليها سنة كاملة فتجب فيها الزكاة لعموم الأدلة. يعني قائلون بعدم وجوب الزكاة ليس لهم دليل ظاهر يدل على إخراج هذه الصور من إيجاب الزكاة فيها. الأدلة عامة، هذا إنسان ملك أرضا وحال على ذلك سنة كاملة يريد أن يبيعها، ملك أرضا بنية البيع بنية التجارة، مضى على ذلك سنة كاملة، تتناول عموم النصوص الموجبة للزكاة، فليس هناك دليل ظاهر يخرج هذه الصور من إيجاب الزكاة فيها.
ماذا إذا اشترى أرضا بنية بناء مسكن عليها، هل في زكاة؟ ثم ماذا إذا تحولت نيته من بناء السكنة إلى البيع؟
من اشترى أرضا بنية بناء مسكن عليها هذه لا زكاة فيها عند عامة أهل العلم، بل حتى ليس لبناء مسكن، حتى لو اشترى أرضا لبناء عقار لتأجيره هذه لا زكاة عليها، مستغلات لا زكاة على أصولها. لكن لو تغيرت النية فنقول إذا مضى على النية بعد تغيرها سنة كاملة تجب فيها الزكاة، يعني مثلا عنده هذه الأرض ثلاث سنوات وهو يريد أن يبني عليها مسكنا، ثم بعد ذلك غير نيته وقال أنا أريد أن أبيعها، مضى على هذه النية السنة كاملة يزكي عن سنة واحدة فقط وليس عن ربع سنوات.
أحسن الله إليكم. إذا تغيرت نيته للبيع فباع وقبل حلول الحول شراء أرضا ثانية بالقيمة أو زاد عليها يسيرا ونوى أن يبني بيتا ينقطع الحول؟
ينقطع، نعم هنا ينقطع الحول.
طيب
ينقطع الحول ما دام لأنه لم يمضي سنة كاملة وهذه الأرض أو مبلغها عنده، وإنما انتقل إلى مال لا تجب فيه الزكاة.
إذن لأن نقف وقفة فيها شيء من الوعظ حقيقة لمن هم يقابلون هذه الصورة التي ملأت برامج الإفتاء من السائلين، يعني يتورعون في إخراج الزكاة إلى أناس وأظنهم قلة يحتالون على عدم إخراج الزكاة، بما نعظهم أحصائيكم؟
نقول الزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الدين، وإخراج الزكاة فيه تزكية للنفس، تزكية للنفس من البخل ومن الشح وقربها إلى الله عز وجل، وأجر وثواب. وبعض الناس سبحان الله يشق عليه إخراج الزكاة مع أنها يسيرة 2.5%. في بعض الدول عندهم ضرائب على أموالهم تصل إلى 30% وربما أكثر.
أعوذ بالله،
تصل إلى هذا القدر.
أكثر
قد تصل أكثر من هذا، يعني إذا كان عنده 100,000 يأخذ منه 30,000 ضريبة.
يبدو أنها بعد ضريبة يعني تتناسب مع دخله أيضا، كلما ازداد دخله ازدادت.
أي نعم نعم 30% مع ذلك أنها تتناسب مع الدخل، يعني في 100,000 يأخذون 30,000 يأخذون 30,000 في 200,000 يأخذون 60,000. عندنا في المملكة لا يأخذ إلا الزكاة فقط، زكاة أيضا يعني بالنسبة للأراضي أيضا ما يجبر على إخراجها، هو فيما بينه وبين رب عز وجل، لكن نقول أخرج هذه الزكاة 2.5% في السنة، 2.5% تتقرب بها إلى الله عز وجل وتكون طهرة لك أيضا من الشح والبخل، وأيضا تقي بها مالك، لأن الزكاة بإذن الله تقي المال تحفظه من الآفات، فهي بركة عليك. وقبل هذا كل امتثال لأمر الله عز وجل. لكن بعض الناس سبحان الله يعني عندهم تمسك وتشبث بالمال وعندهم نظرة خاطئة للمال، يعني كأنه سيخلد لهذا المال أو أنه يبقى هذا المال له، لا بد من أن تفارق المال أو أن يفارقك المال، فلا بد من أن تكون النظرة صحيحة للمال. والله عز وجل يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. المال الذي لا يزكى هذا كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة.
بالنسبة للإخوان الأربيز هناك تشويش لا أستطيع أن أسمع بوضوح، إنما نأخذ بعض الاتصالات التي وردت. يبدو لي أن الذي سمعته هو عبد الله من العراق. أخي عبد الله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
حياكم الله.
يا شيخ، هل العطر يفطر الصائم؟
نعم.
وإذا رجل توفي بعد 40 يوما يصنع أهل الميت الطعام الناس،
نعم،
هل جائز هذا؟
واضح صحيح.
واضح نعم.
الطعام يقول
بعد 40 يوما.
يا شيخ أخي ناصر، متى تعاد الحلقة؟
تعاد الحلقة في يبدو الليل والصباح الساعة 6:30 والسابعة هكذا. والله لا أتابع هي، لكن بعض الإخوان يتحفوني بها، وإن شاء الله سأنشر الوقات الإعادة في تويتر بإذن الله. عبد الرزاق من سوريا. أخي عبد الرزاق، أهلا بك أخي عبد الرزاق.
مشان موضوع أهل الدين،
من الهاتف فقط. تفضل.
تفضل.
في عندي موضوع مشان الطلاق.
تفضل.
نعم.
أنا طلقت 3 مرات نطق واحد.
طيب ماذا قلت؟
موضوع مشان الطلاق.
نعم.
طلقت 3 مرات نطق واحد، يعني ضغط طارق طارق طارق، يعني 3 مرات.
وكنت غضبان غضب شديد؟
قالوا لي انه ما ترجع لك، انه هاي ما ترجع لك.
طيب يا اخي الكريم، هل كنت غضبان غضب شديد؟
لا، انا واهلي صار موضوع انه اشكالات بدك تطلق ما تطلق، عصبت منهم اما طلقت ثلاثة.
يعني وقت تعصيب وغضب؟
صار اشكال انه بدك تطلق. ما في مشكلة، لما طلقت ثلاثة.
يعني لولا الموقف وشدة الغضب ما طلقت؟
لا، كان ما بطلق، يعني اسلوب كذا هيك ما بطلق. لا،
لكن حصل منهم استفزاز لك فطلقت وانت يعني غضبان غضب شديد.
صار استفزاز وامور بيت انه كذا طلق وما طلق كذا هيك امور.
نعم. طيب واضح سؤالك.
طيب أخي عبد الرزاق شكرا لك. معنا متصلون أيضا. طيب أقف إن أذنتم مع سؤال كريم ورد من إحدى الأخوات الكريمات. تقول: زوجي يسلم مصروف لي والبيت، يعني ما يحدد أو يقول شيء، إنما يفتح النت وإذا وجد حسابي ناقص وضع فيه فلوس هكذا بعباراتها، ولا عمره سألني كيف أصرفها. السؤال: هل أتصدق منها وهو لا يعلم؟ لأنه الله يهديه مهمل من ناحية الصدقة.
لا بد من استئذانه، لأنه إنما يعني وضع هذا المبلغ لأجل أن تصرفيه على البيت، فإذا أردت أن تتصدقي منه فلا بد أن تستأذني منه أو تتصدقي من مالك الخاص. أما من مال الزوج فلا بد من استئذان الزوج بالصدقة من ماله.
أحسن الله عليكم. في مثل هذه الأحوال يعني تأذرون لي باقتراح بين يديكم للأخت الكريمة ولمن يستمع إلينا، وأنتم تصححون هذا الاقتراح. أرأيتم إن كانت مثلا يعني جعلت ادخرت شيئا مما لها من مصروف أو من لها من البيت من الفائض، مما يعني من فائض مأكول أو مشروب، وقالت للزوج بدلا أن نأكل هذا الفائض وهذا نخرجه في ينفعنا.
نعم هذا طيب. بل حتى
لو إجمال دون أن تحدد مبلغ.
نعم تأخذ منه إذنا عاما. تأخذ منه إذنا عاما سواء في الفائض أو حتى في المصروف الذي يضعه في الحساب. فتقول يعني نريد أن نتصدق عني وعنك مثلا وهذه الصدقة تنفعنا في الآخرة فتأخذ منه إذنا عاما. فإذا أخذت منه إذنا عاما فالأمر فيه سعة. نعم.
طيب نأخذ أسئلة السائلين. عبد الله من العراق يسأل عن العطر في رمضان.
العطر في رمضان لا بأس به ولا يفطر الصائم لأنه مجرد روائح والروائح لا تفطر الصائم، فهي ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، ولذلك فلا بأس ولا حرج في العطر وقت الصيام.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. هو سأل عن سؤال عن أطعام 40، لم أستبن سؤاله معلش.
نعم هو يسأل عن إعادة موجودة لدى بعض في بعض البلدان بعض أنحاء العالم الإسلامي يسمونه التأبين، تأبين الميت بعد 40 ويطعمون الناس الطعام ويكون لهم فيها طقوس معينة، وهذه من البدع، هذه من البدع المحدثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الميت لا ينتفع من هذا التأبين، وإنما ينتفع بالدعاء له وبالصدقة عنه، وكذلك أيضا لو حج عنه أو اعتمر عنه، لكن أكثر ما ينفع الميت الدعاء. أما مثل هذه الطقوس التي يمارسونها هذه كلها من البدع المحدثة، وينبغي للمسلم أن يحرص على التبصر في أمور دينه وأن لا ينساق مع يعني من يقع في هذه البدعة، بل ينبغي أن يبذل النصح لهؤلاء الذين يضعون مثل هذا التأبين الذي لا أصل له في دين الإسلام.
نعم. عبد الرزاق من سوريا يسأل عن قضيته في الطلاق.
نعم العادة أننا لا نجيب عن مسائل الطلاق في مثل هذا البرنامج ولا في وسائل الإعلام عموما، لكن حالة الأخ عبد الله حالة خاصة لأنه الآن هو من سوريا والأوضاع في سوريا مضطربة وقد لا يجد من يفتيه في هذه المسألة، ولذلك أقول الأخ عبد الله هو أنت ذكرت بأنك قد طلقت وأنت في حال غضب شديد، والطلاق في حال الغضب الشديد لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، ومعنى الإغلاق يعني أن الإنسان يكون مغلقا على فكره وعقله ومشوشا عليه بغضب أو غيره. فالغضب الشديد لا يقع معه الطلاق. الغضب على 3 درجات، غضب يسير فهذا يقع معه الطلاق عند عامة أهل العلم ولا يطلب من المطلق إذا أراد أن يطلق أن يطلق وهو مبتسم، هذا الغضب اليسير يقع معه الطلاق. الغضب الذي يفقد الإنسان معه عقله.
طيب أنا يبدو سأفقد عقلي، تأذن لي شيء؟ أتصلوا خارج السعودية وأرجو أن لا يعني يضجروا من بقائم على الهاتف إن أذنتم.
طيب لعنى إذا نكمل إن شاء الله
نكمل القضية لأنها تحتاج إلى بيان صراحة. أخي سفيان من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. من الهاتف يا رجل.
يا شيخ أنا سألت الله عز وجل في القرآن الكريم، سألته كتابة في القرآن الكريم.
نعم كتابة في القرآن الكريم.
فهل لي من توبة يا شيخ؟ لا إني في حالة نفسية يرتلها.
صوتك غير واضح أخوان لو ترفعون الصوت، وأيضا أخي سفيان لو تساعدنا برفع الصوت إن أذنت كرما منك.
يا شيخ أنا سألت الله عز وجل في القرآن الكريم، سألته كتابة.
كتابة القرآن الكريم.
نعم
نذرا.
وأنا الآن في حيرة من أمري، أخاف أن لا يقبل الله توبتي.
ما الذي فعلت يعني؟
أنت نذرت أن تكتب القرآن الكريم؟
يعني أخذت القلم وسبت الله عز وجل في القرآن الكريم كتابة.
وإيش؟
أخذت قلما ونذرت أن تكتب به القرآن الكريم؟
وأخذت أكتبه.
ها؟
لم أندور
ما نذر.
صوتك يا أخي سفيان معلش بعيد جدا. أخي عبد الكريم من المغرب.
عبد الكبير
تفضل. أخي عبد الكريم.
خروج دم من أيوة. الساق وابتلاء ودون قصد.
خروج الدم
خروج الدم من الساق.
من إيش؟
من اللثة. اللثة.
من اللثة. طيب.
نعم. وابتلاعه دون قصد.
ابتلاعه
دون قصد.
من غير قصد.
من غير قصد.
من غير قصد. طيب. يؤثر في الصيام.
طيب واضح.
سؤال آخر أخي عبد الكريم.
كفى.
أم شكرا. مصطفى شكرا لك. أختي الكريمة أم مصطفى من السعودية مع الاعتذار على التأخر.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين.
الأول رفع رافعة صوتك كرما.
السؤال الأول عن نهاية الخدمة للموظف هل عليها زكاة؟
السؤال الآخر.
السؤال الثاني عن نصيب رجل في شركة في السعودية تلتزم في دفع الزكاة والدخل للدولة هل يجب على نصيبه في الشركة أن يدفع في زكاة أو لا؟
نصيب مساهم مؤسس؟
أيوة في شركة.
عندك سؤال يا شيخ هذا؟
يعني يمتلك أسهمه في شركة تقصدين؟
هو مساهم في شركة. أيوة
مساهم في الشركة هنا في المملكة.
أيوة والشركة تلتزم بالدفع في الزكاة والدخل.
طيب هو يعني مساهم مستثمر ترك هذه الأسهم لا يبيع ويشتري فيها.
أيوة لا يبيع ولا يشتري فيها
إنما يمتلك أسهما وتركها.
لا لم يتركها يا شيخ.
أنا أقصد بتركها يعني لا يبيع ولا يشتري فيها.
أيوة لا يبيع ولا يشتري فيها لكن هي الشركة تستثمر فيها في أسهمه يعني.
طيب واضح
شكرا لك. معنا أختي مصطفى معنا ذهبت. أخشى أن تكون الشركة هذه لها صناديق استثمار فتستثمر. نأتي تفصيل
طيب
أرجو أن تكون اتصال أخير لأن أطلت على شيخي كثيرا. أختي حواء من فرنسا.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليكم هذا الشهر الفضيل
ومبارك على الجميع.
يا شيخي لدي سؤالين. السؤال الأول أنا أم مرضعة وفي ثلاث أول أيام شهر رمضان نويت صيام لكن بعد منتصف النهار شعرت بالتعب فأفطرت.
نعم
طيب.
وسؤالي الثاني عن حمل المصحف وقراءة القرآن منه في صلاة النوافل وسنن الرواتب. بارك الله فيكم.
شكرا لك. معنا متصلون إخوان نبقى. شكرا لكم. معلقة صلاة تماما حتى آخر اللقاء وتزودونا بالوقت إن أذنتم. أخي صوفيا من الجزائر معذرة منحتك والله وقتا طويلا ورجائي أن يكون اتصالك مستقبلا من الهاتف فقط. الاتصال يكون من الهاتف. التلفاز تغلقه تماما. وأرجو أن تنطلق بسؤالك بصوت عال شيئا يسيرا أذنت وحبذا أن تقصد ما تسأل عنه مباشرة. السؤال المتقطع لم نستبين والله سؤالك بالضبط ولهذا أنا حقيقة لا أستطيع التعليق عليه إلا أن كان شيخي فهم شيء عنه.
أول السؤال لم نفهم المقصود منه. وقال كتابة القرآن ولا أدري ماذا يقصد.
هل هو أنا أيوة الإخوان في كنترول لك. فتح المصحف وكتب سبا لله ويبغى يتوب الآن. هذا الإخوان أدركوا السؤال.
نعم نعم نعم. نقول لا أحد يحول بين الإنسان وبين التوبة. من تاب تاب الله عليه. والله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وما دمت يا أخي الكريم في هذا الشهر المبارك أبادر التوبة إلى الله عز وجل. والتوبة لها ثلاثة شروط. الشرط الأول الندم بأن تندم على ما فعلت ندما شديدا لأن الندم دليل على الصدق في التوبة. قد ورد في بعض الأحاديث التوبة ندم. والشرط الثاني الإقلاع عن الذنب. والشرط الثالث العزم على ألا تعود إليه مرة أخرى. فتقلع عن هذا ولا يتكرر منك هذا العمل. وأيضا تعزم عزما صادقا على ألا تقع فيه مرة أخرى مع الندم. فإذا فعلت ذلك وصدقت في التوبة فإن الله عز وجل يتوب عليك. من تاب تاب الله عليه، هناك من وقع في الشرك وهو أعظم ذنب عصي الله به وتاب منه وتاب الله عليه، وبل الرجل الذي قتل 99 نفسا وثم سأل هل له من توبة فقال أحد الرهبان ليس لك توبة فكمل به 100، ثم دل على أعلم أهل الأرض فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، فتاب ثم بعد ذلك مات في الطريق، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة العذاب تقول أنه قتل 100 نفس ولم يعمل خيرا قط، وملائكة الرحمة تقول أنه تاب إلى الله وأقبل إلى الله تائبا. فأرسل الله تعالى إليهم ملكا على صورة رجل وقال قيسوا ما بين قريتين، فوجدوه أقرب إلى القرية التي هاجر إليها فتاب الله عليه مع أنه قد قتل 100 نفس. فلا أحد يحول بين الإنسان وبين التوبة إلى الله عز وجل، فننصحك بأن تبادر الآن بالتوبة إلى الله تعالى مما فعلت، وإذا صدقت في التوبة فإن الله تعالى يتوب على من تاب.
بالنسبة لما كتبه إن كان بحبر مثلا وقد أثبته في ورقات المصحف، كيف له أن يتخلص منه؟
نعم يزيله، يزيل ما كتبه لا بد. هذا معنى الإقلاع عن الذنب، أنه يقلع عن المعصية التي وقع فيها وأيضا يزيل آثارها، ومن ذلك يطمس هذا الذي قد كتبه.
ذلني أن أقف وقفتين عظيمتين مع هذا الحديث الذي ذكرتموه. الأولى في روايات لهذا الحديث ذكرها بعض العلماء وسمعناها من دعاة أن الله عز وجل قال لأرض الخير تقربي ولأرض الشر تبعدي، هذه الرواية، وقد الله عز وجل حرك ربما نواميس الكون لأجل هذا. ثم في الحديث لم يعمل كما ذكرتموه لم يعمل خيرا قط، إنما أقبل على الله عز وجل بقلبه وخطواته التي مشى إلى هذه الأرض أرض طيبة. ما هل من وقفة معهما؟
نعم، هذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل وسعة مغفرته وعفوه جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتوبوا إليه، يحب من عباده أن ينيبوا إليه،
وهذا شهر التوبة.
الله تعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. بل إن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أو من أحدكم كان له دابة عليها طعامه وشرابه، ظلت به في أرض فلاح، ظلت في أرض فلاح، فجلس تحت الشجرة ينتظر الموت، يعني رجل في صحراء شاسعة، فدابته ناقته عليها طعامه وشرابه ذهبت وتركت،
يعني حياته معها،
فجلس ينتظر الموت تحت الشجرة، ينتظر الموت قد يأيس من الحياة، ما عنده لا طعام ولا شراب ولا يستطيع أن يقطع هذه الصحراء الشاسعة الواسعة، فنام ينتظر الموت يائسا من الحياة، فاستيقظ فإذا براحلته عليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك.
الله
تعالى أشد فرحا بتوبة عبدي من فرح
هنا من شدة الفرح
بناقتي. نعم،
يعني أخطأ هنا من شدة الفرح.
نعم، فالله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من توبة هذا الإنسان بناقته التي عليها طعامه وشرابه.
إذن
تنظر إلى عظمة هذا الرب جل جلاله وعظيم كرمه ولطفه بعباده وعظيم رحمته وواسع مغفرته جل وعلا.
شكرا للإخوة الكرام الذين يتحفونا، وقد فتحوا بابا حقيقة الحديث عن التوبة، وما أجمل الحديث عن التوبة، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. عبد الكريم من المغرب يسأل عن
أذنت يا شيخ ناصر فقط منكم الجواب السؤال،
عفوا يا معذرتني
الأخ عبد الله، الأخ عبد الله من سوريا هو سأل عن مسألة الطلاق، نحن قلنا نجيبه استثناء وللأصل أننا لا نجيب عن مسألة الطلاق في هذا البرنامج، وقلت إن طلاقه لا يقع لأنه كان في حالة غضب شديد، وأن الغضب ينقسم إلى 3 درجات: غضب يسير فهذا يقع معه الطلاق عند عامة أهل العلم، وغضب يفقد الإنسان معه عقله بحيث لا يدري هل هو في بر أو بحر أو أرض أو سماء، فهذا يعني يأتي لبعض الناس في حالات قليلة، وهذا لا يقع طلاقه بالإجماع. الحالة الثالثة هي موضع الخلاف، وهي أن يكون الغضب شديدا لكن عقله معه، لكن يجد نفسه مدفوعا لأن يتلفظ بكلمة الطلاق بسبب الاستفزاز وبسبب الموقف، ومن علامة هذه الحالة أنه لم يخطر بباله الطلاق أصلا قبل الموقف، لكن بسبب الموقف وجد نفسه مدفوعا لأن يتلفظ بلفظ الطلاق، ولولا ما حصل من ملابسات لهذا الموقف لما طلق. فهذا محل خلاف بين فقهاء هل يقع الطلاق ولا يقع، والقول الراجح أنه لا يقع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق، والأصل صحة النكاح واستمرار النكاح، ولا نخرج عن هذا الأصل بأمر واضح. فهذا الإنسان يعني هو كالمكره، هو كالمكره، كأنه أكره على التلفظ بكلمة الطلاق بسبب شدة الغضب. فحالة الأخ عبد الله هي من هذه الحالة، من الحالة الثالثة التي كان غضبه فيها شديدا، فنقول أن الطلاق لا يقع في هذه الحالة والحمد لله، وزوجتك لا زالت في عصمتك، لكن ننصحك يا أخ عبد الله مستقبلا بأن تبتعد عن ألفاظ الطلاق، يعني بإمكانك
أن تفارق زوجك،
بإمكانك أن تتصرف بغير هذا، أن تغادر المكان، بأن تتلفظ مثلا، ربما تحلف تقول والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل أن كذا، لأن هذا يترتب عليها عند الحانث بها كفارة يمين. لكن الطلاق يعني ليس من الأمر الهين، الطلاق يترتب عليه مصير أسرة كاملة، فننصحك بألا تعود لهذا اللفظ مرة أخرى. لكن بالنسبة لما سألت عنه، الطلاق لا يقع في هذه الصورة.
أحسن الله عليكم. عبد الكريم من المغرب يسأل عن الدم من اللثة، ويأذن لي أن يكون سؤال عاما، ماذا عن سائر الدماء التي تخرج إن كانت يسيرة كالرعاف من الأنف ونحوه؟
الدم الذي يخرج من الإنسان بغير اختياره لا يفطر الصائم، طبعا ما عدا دم الحيض والنفاس من المرأة، هذا لا يفطر الصائم، سواء خرج من أنفه أو من فمه أو أصابه جرح خرج منه دم، هذا لا يفطر الصائم لأنه بغير اختياره. إنما الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم هو إخراج الدم بطريق الحجامة، وعند الحنابلة أنه يحصل به التفطير للصائم، عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية أنه لا يفطر الصائم، والقول الراجح هو القول الأول وهو مذهب الحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره، حديث صحيح، وقد صححه البخاري وصححه الإمام أحمد وصححه كثير من المحدثين، وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجمهور فاستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ومحرم، وهذا الحديث في الصحيحين، لكن هذا اللفظ للبخاري، ولكن المحفوظ من جهة الرواية أنه احتجم وهو محرم، أما لفظه وهو صائم فغير محفوظة، ولو قدر أنها ثابتة ومحفوظة، فكما ذكر ابن القيم يرد عليه احتمالات كثيرة، يرد عليه أنه فعل ذلك في السفر، يرد على هذا أنه فعل هذا في صوم النافلة، يرد على ذلك احتمالات كثيرة، ودلالة الفعل أضعف من دلالة القول، دلالة القول أقوى وأصرح. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، هذا لفظ صحيح صريح محكم. وأما دلالة الفعل فكما ذكرنا أولا قيل أن الحديث غير محفوظ لفظته وهو صائم، وأيضا على تقدير أنه محفوظ يرد عليه احتمالات كثيرة، وحتى قول أنس رضي الله عنه يعني إنما كان النهي عن حجامة لأجل الضعف، هذا فهمه أنس رضي الله عنه، خالفه فيه غيره من الصحابة، ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أفطر الحاجم والمحجوم. فالقول الراجح أن الحجامة أنها تفطر الصائم، ويقاس عليها ما كان في معناها مما يخرجه الإنسان باختياره، يعني كتحليل الدم إذا كان كثيرا، تبرع بالدم أو تحليل الدم إذا كان كثيرا. بعض المستشفيات عندما تسحب
ما ضابط الكثير صحيح؟
نعم، ضابط الكثير أن يكون في معنى دم الحجامة. فمثلا تحليل الدم إذا كان لأجل قياس مستوى السكر في الدم لمعرفة مقدار الأنسولين فهذا لا يفطر الصائم، لأن عادة تأخذ قطرة فيعرف من خلالها مستوى السكر في الدم. أما يعني بعض المستشفيات عندما تريد السحب الدم لأجل التحليل تسحب دما كثيرا، 4 براويز 5 براويز، هذه لا شك أنها دم كثير في
لكن بالوزن لا بأس.
نعم، الدم اليسير الدم القليل لا يفطر الصائم.
ماذا إذا ابتلعه وجلكم الله مشاهدين مشاهدات، أو ابتلع شيئا يسيرا رغما عنه غير قصد؟
إذا كان رغما عنه، بل حتى لو ابتلع طعاما أو شرابا رغما عنه فصومه صحيح، فضلا عن أن يكون دما. لكن صحيح. أنا منبه إلى أن غالب من يسأل مثل هذه الأسئلة ابتلاع الدم ونحوه دم الخارج من اللثة أنهم عندهم وسواس، يعني غالب من يسأل عندهم وسواس، فأقول يعني أو في بداية الوسواس أقول دعوا هذه الوساوس، وحتى لو قد أنك ابتلعت سواء الدم أو البلغم أو غيره بغير اختيارك فصومك صحيح، والأصل صحة الصيام. والإنسان إذا استرسل مع هذه الوساوس فإنها تشغل فكره وتجعله لا يخشع في العبادة وتجعله قلقا، وربما يتحول أيضا إلى مرض يصبح وسواسا قهريا. نعم،
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. أم مصطفى من السعودية تسأل عن مكافأة نهاية الخدمة، تأخذ يعني يأتي مبلغ كبير أحيانا يتجاوز المليون نهاية خدمة، وأحيانا هناك أيضا نظام جديد أن يشتري ما تبقى من خدمة فيأخذ مبلغا نحوا من هذا أو زيادة عليه. هل عليه زكاة فور استلامه؟
هذا المبلغ لا زكاة فيه، وذلك لأنه لا يستحقه إلا بعد انتهاء الخدمة، فمثل هذا ومثل ما يعطى بعد تقاعده هذه كلها لا زكاة فيها، إلا إذا استلمها وحال عليه الحول عنده وقد بلغت النصاب فيجب عليه أن يزكيها.
إذا صرفها لا شيء،
أما إذا صرفها فلا زكاة فيها.
تسأل عن نصيب زوجها من شركة مساهمة لا يبيع ولا يشتري فيها، ثم ذكرت سؤالا أخيرا أردت أن أستدرك وأسألها فذهب اتصالها. يبدو أن الشركة تعمل على هذه الأسهم وتؤدي الزكاة.
الشركات عندنا في المملكة العربية السعودية ملزمة بدفع زكواتها إلى مصلحة الزكاة والدخل، ولذلك من ساهم في شركة من الشركات داخل المملكة العربية السعودية ولم يكن مضاربا، يعني لا يبيع ويشتري فيها وإنما تركها للإفادة من أرباحها أو يريد أن يبيعها في المستقبل، فهذه تكفي زكوات الشركات، والمال الواحد لا يزكى مرتين. وعلى ذلك نقول الأخت هذه الأسهم تكفي زكاة الشركات عن زوجك، فلا حاجة لأن يزكي مرة أخرى. أما الذي يضارب يبيع ويشتري فيها فهذه عروض تجارة، هذه يجب عليه أن يزكيها ولا ينظر مسألة زكاة الشركة. لكن من اكتتب في أسهم شركة معينة وتركها، يعني أقصد بترك أنه لا يبيع ولا يشتري فيها، فهذه تكفي زكاة الشركة. هذا طبعا الحكم خاص بالشركات داخل المملكة العربية السعودية. أما الشركات خارج المملكة العربية السعودية فلا بد من أن يسأل المساهم عن الوعاء الزكوي فيزكي تلك الأسهم التي يمتلكها، وكل شركة يعني عندها محاسبون قانونيون يستطيعون إخراج معرفة ومعرفة الوعاء الزكوي، وعندهم معادلات محاسبية لكيفية معرفة الوعاء الزكوي. هذا لمن كان خارج المملكة العربية السعودية. أما من كان داخل المملكة العربية السعودية فأصلا الشركات ملزمة بدفع الزكوات إلى مصلحة الزكاة والدخل. نعم.
إذن لي أنا أشذ بسؤال أو أشغب بسؤال، ماذا إذا كان الشخص قد ساهم في صندوق أو محفظة أو صندوق لديه محافظ يضارب بها في الأسهم، ليس استثمارا إنما مضاربة؟ العادة هي الصناديق هذه، السؤال هنا هل تؤدي هذه الصناديق الزكاة؟ ماذا يجب عليه؟
الصناديق هذه لا تؤدي الزكاة ولا تؤخذ منها الزكاة، ولذلك فعلى من استثمر في صندوق استثماري عليه أن يخرج زكاتها بأن ينظر كم عنده في المحفظة فيخرج زكاتها، ومقدار الزكاة هو ربع العشر 2.5%.
أختي حواء من فرنسا سؤالها سؤال الحقيقة حقيق بالوقفة معه، ويسألوا عنهم كثيرات في هذا البرنامج بالذات. يعني المرضعة عندما تنوي الصوم من الليل فتجد عنة ومشقة فتفطر، هل عليها من جناح؟
المرضع وكذلك الحامل يجوز لهم الفطر في نهار رمضان إذا كان الصوم يشق عليهما، وعلى ذلك نقول الأخت الكريمة نقول لا حرج عليك في أن تفطري لأجل الرضاع، ولكن ما الذي يجب عليها بعد ذلك؟ يعني محل خلاف بين الفقهاء، هل يجب الإطعام والقضاء أو الإطعام فقط أو القضاء فقط؟ أقوال أهل العلم، والقول الراجح أن الواجب عليها القضاء فقط، وأن حكمها حكم المريض، لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، فمن أفطر لعذر وكان قادر على القضاء فالأصل أنه يجب عليه القضاء فقط، ولا نستطيع أن نلزم الناس بما لم يلزمهم الله تعالى به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة الأمر بأمر الحامل والمرضع بالإطعام، إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا، ولكنه لا يقوى للقول بإيجاب الإطعام على الحامل والمرضع. القول الراجح وهو اختيار شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الواجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا القضاء فقط.
سؤاله الثاني سؤال أيضا مهم ويسأل الكثير عنه، السؤال حمل المصحف في صلاة التراويح وفي صلاة السنة الراتبة.
حمل المصحف في صلاة النافلة لا بأس به، وذلك لأن النافلة أمرها أوسع من الفريضة، ويجوز فيها ما لا يجوزه الفريضة، يجوز مثلا أن يصلي الإنسان قاعدا مع قدرته على القيام لكن يكون أجره نصف أجر القائم، فالأمر فيها أوسع، ولذلك حمل المصحف في صلاة النافلة لا بأس به. أما في صلاة الفريضة فهو مكروه. صلاة الفريضة نقول يكره للمصلي أن يحمل المصحف في صلاة الفريضة، وإنما يقرأ من حفظه. نعم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. معنا وقت إخوان؟ معنا وقت؟ انتهى الوقت تماما للأسف. أعتذر إلى الإخوة المتوترين، على وعد إن شاء الله ورد نمد الحديث في شأن أسئلتهم والإجابة عنها في قابل اللقاءات، وأنتم على خير. أختم هذا اللقاء الذي مضى على عجل كما في المبدأ على التمام، شكر للملك العلام جل في علاه، ثم شكر ثان لضيف ومضيف لقاءات البرنامج صاحب المعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الغفلان، عضو هيئة كبار العلماء من المملكة العربية السعودية، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة. شكر الله لكم.
شكرا لكم والإخوة المشاهدين.
إذا شكرا لشيخنا، شكرا لكم. هذه رقة حياة فريق العمل، متطرق اسمعهم بعد قليل، وكلهم يقولوا لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.